الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله جل وعلا أن يثبتها لنا وأن يثبت الخير لنا، ونسأل الله في عليائها أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يصطفينا الله جل وعلا، فإن الله يصطفي من يشاء لهذه العلوم، وإن الله جل وعلا لا يعطي الجوهرة ولا اللؤلؤة الثمينة لأي أحد. إن الله جل وعلا يعني يصطفي وينتقي من العباد من رأى الله جل وعلا فيه الصلاح، وأنه محل لقبول مثل هذه الجوهرة الثمينة، لأن أشرف الناس على الإطلاق هم العلماء بعد الأنبياء والمرسلين. وهذا ليس من عنديات نفسي، بل هو من كلام رب العالمين في كتابه، ومن كلام الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا سيما وأن الله جل في علاه قد قدم آدم عليه السلام على الملائكة بخصلة العلم، عندما قال الله جل في علاه: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما سألهم وجهلوا فرفع الله آدم عليهم بالعلم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وأيضا قال الله تعالى: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأيضا قد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لذلك قال بعض السلف كلاما يكتب بماء العين، قال: من فاته العلم فما أدرك. الإجابة: ما أدرك شيئا. من فاته العلم فما أدرك، ومن حصل العلم فما فاته من شيء. ما الذي فاته؟ ما فاته من شيء، لأن كما قال ابن أبي طالب: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. اللهم اجعلنا من أهل العلم يا رب العالمين. ولذلك صح عن ابن مسعود أنه قال: كن عالما أو متعلما، يعني على سبيل النجاة، أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. لذلك قال علي بن أبي طالب: الناس ثلاث مراتب ثلاث. وهذا التقسيم تقسيم يعني فيه سنة، لأن المسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فقال علي بن أبي طالب: الناس ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع لم يستضيء بنور العلم. هذا تقسيم لا مع يعني لا معاودة فيه بحال من الأحوال. فالحق من اصطفاه الله جل في علاه فإنه يعلمه هذا الدين، من أناط الله به أو من أراد الله به الخير يعلمه هذا الدين. والحديث أيضا بوحي رب العالمين، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. ما زلنا في الكلام مع أصول السنة، ونوجز إن شاء الله في الانتهاء من الجزئية التي نحن بصددها الآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات في الدين. والسنة عندنا
ما زلنا نتكلم عن السنة، وأن السنة التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا، والاقتداء، وترك البدع وكل بدعة ضلالة. ونحن قد بينا ذلك. قال: وترك الخصومات. أولا انتهينا في الكلام على البدع، وبينا تقسيمات البدع بأنها بدع إضافية وبدع أصلية، وقلنا أن البدع أيضا منها ما هو بدع مكفرة وبدع
مفسقة على ما فصلنا القول، وبينا أسباب ظهور ونشوء البدع، ونحن أيضا كفيما في يعني في أزمنة قد يعني قد أطلت البدعة فيها برأسها، اللهم عافنا يا رب العالمين. إكمالا وإتماما لهذه المسألة بأن نقول ولأهل البدع علامات، ولأهل البدع علامات كما أن لأهل السنة علامات، حتى من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وأيضا عندما ترى هذه العلامات قد توفرت فأنت تعلم الآن أين أنت، يعني تعلم أين أنت أمام ربك الذي في علاه، أنت ممن يرد عمله أو أنت ممن يقبل عمله لخطورة البدعة التي بيناها. فإن من خطورة البدعة بأن الله تعالى لا يقبل عمل المبتدع، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وأيضا في الآخرة هذه عار وشنار في الدنيا مع عدم قبول الأعمال، وفي الآخرة النار. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وليختجن أقوام من بين يديه على الحوض، وكل منا أحوج ما يكون إلى شرب هنية من يد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا منه يا رب العالمين. فيختلج هؤلاء الأقوام فيقول صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، في رواية قال أصحابي أصحابي، يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما الذي أحدثوه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي في الدنيا قبل الآخرة دعاء مستجاب، هو الذي يشفع الله في الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فهي علامات. فانظر أخي الكريم من هذه العلامات أأنت من هؤلاء أم لا. قد يكون المرء غارقا في البدعة وهو لا يدري، فهذه علامات تبين لك الطريق وتجلي لك الطريق. من أهم علامات أهل البدع الوقيعة في أهل السنة، الوقيعة في أهل الأثر، لا يسلم أهل السنة والأثر من الوقيعة من هؤلاء، يقعون فيهم وفي أعراضهم بالسلب وأيضا بالسب والانتقاص والشتم بل والتبديع والتفسيق. هذه علامات أهل البدع، فمن علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وأهل السنة. قال أبو حاتم الرازي وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، لذلك ترى أنهم دائما يسمون أهل السنة والجماعة حشوية مجسمة، وهم أيضا يكفرون أهل السنة والجماعة. فالأصل من هذه العلامات المهمة الوقيعة في أهل الأثر، فإن وجدت أنهم يعني ينتقصون من أقدار أهل السنة والجماعة فهم من أهل البدع، وهذا الذي يحدث. يعني بعض الخوارج ما ترهم إلا ينتقصون من أقدار أهل العلم وأهل السنة والجماعة. أنت رأيت الخوارج لما خرجوا انتقصوا من عثمان وانتقصوا من علي بن أبي طالب، وهؤلاء الله تعالى زكاهم من فوق سبع سماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم سنة متبعة، ليست تزكية فقط كتزكية باقي الصحابة، هذه تزكية أرقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم سنة متبعة عندما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فانتقصوا من قدر علي بن أبي طالب وكفروه، وانتقصوا من عثمان وكفروه، وأيضا انتقصوا من معاوية رضي الله عنه وأرضاه وكفروه، ومن عمرو بن العاص ومن أبي موسى الأشعري. الغرض المقصود هذه هي أصالة علامات أهل البدع. الروافض الخبثاء نفس الأمر، كفروا الصحابة جميعا إلا خمسة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم يحاربون من أجل آل البيت، وهم قد يعني قاتلوا أهل البيت. الغرض المقصود أهل البدع، هذه أهم العلامات التي أو السمات التي يتصفون بها الوقعة في أهل الأثر. لذلك أنت ترى كثيرا ما كانوا يقعون في نعيم بن حماد، كانوا كثيرا ما يقعون في حماد بن سلمة، كثيرا ما يقعون في أحمد بن حنبل، لأن أحمد بن حنبل كان رأس السنة وكان حربا على أهل البدع. ويعني ليس منكم ببعيد فتنة القرآن وابن أبي دؤاد والمناظرة العظيمة التي حدثت بين أحمد وبين ابن أبي دؤاد في يعني المأمون، كان يعني هو الراعي لهذه الفتنة العظيمة في هذا الباب. وأحمد بن حنبل كان يقول يعني ائتني بحديث عن عمك أو عن ابن عمك ابن عباس رضي الله عنه، ائتني بآية من القرآن فإن الله جل في علاه كان يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ائتوني بآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وما عندهم من دليل. وثبت ثبات الجبال الرواس. ولذلك كانوا يقعون في مثل الإمام أحمد لأنه كان رأسا في السنة يحارب البدعة. لذلك قال يحيى بن معين وغيره قال من وجدته يتكلم عن أحمد بن حنبل فاتهمه على الإسلام. من وجدته يتكلم عن أحمد بن حنبل فاتهمه في الإسلام. وهذه علامة عظيمة على أهل البدعة. أيضا كانوا يتكلمون في نعيم بن حماد. وإن كان نعيم بن حماد ليس بتمام الضبط لكنه كان من أهل السنة جماعة وكان شديدا على الجهمية كما كان أحمد بن حنبل شديدا على الجهمية وكانوا يقعون فيه. لذلك أيضا الذهب يقول من رأيته ويتكلم في نعيم بن حماد فاتهمه على الإسلام. وقيل أيضا في مثل حماد بن سلمة لأنه كان شديدا أيضا على أهل البدع. فمن علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وأهل الأثر هؤلاء أهل الخير والنظر وأهل الحديث والأثر لا يذكرون إلا بالجميل. ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل بحال من الأحوال. فإذا أول علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. أيضا من ذلك شدة المعاداة لأهل السنة جماعة. شدة المعاداة لأهل الحديث وأهل السنة وأهل الأثر يعادونهم عداوة ضارية. أنا علمت برجل مبتدع ضال لا أسمي الآن أنه لا يفيد التسمية وهو ليس في هذه البلاد. لما مات الشيخ ابن باز ذبح بقرة قربة صنع وليمة لموت الشيخ ابن باز وكانوا يعني يتمنون موت الألباني قبله وحرب دروس على الألبان. تطرأ أهل البدع دائما إذا وقعوا لا يقعون يعني يهادنون بعض الشيء مع ابن باز أو ابن عثيمين لكن مع الألباني الوقيعة حقا والعداوة الضارية على الشيخ الألباني لأنه رجل رأس يظهر السنة بين الناس. فالعداوة لأهل الأثر ظاهرة جدا. ولذلك سلم وسم ووصف الخوارج بذلك قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لا تراهم يعادون أهل البغي ولا العصيان ولا الكفران. معاداتهم لأهل الدين هذه المعاداة لأهل الدين. لذلك قال علمونا من علامات أهل البدع المعاداة الشديدة الضارية عداوة ضارية لأهل السنة جماعة لأهل الحديث. وأنت ليس عنك ببعيد خبر ابن تيمية. خبر ابن تيمية في الشام وكيف سجن وكيف يعني اتفقت كلماتهم على الوقيعة به وكيف السب عليه. ولما نزل إلى مصر يعني بدلا من أن نفتخر به وكان ابن أخي العيد لما قابله لمكانة ابن تيمية فقال الناس وهم يقفون صفوفا يعني يريدون كلمة من ابن أخي العيد. ابن أخي العيد هذا كان مفخر من مفاخر أهل مصر. ابن أخي العيد كان رجلا محدثا أصوليا فقيها مفسرا وكان قد تمذهب المذهب المالكي وتمذهب المذهب الشافعي وكان محدثا كان مجتهدا مطلق. فلما دخل على ابن تيمية وكلمه وقف الناس صفوفا في الخارج. فلما خرج قالوا كلمته رأيته قال رأيته قالوا كلمته قال كلمته قالوا تكلمت بماذا قال سكت أنا هو تكلم. قالوا لم لم تتكلم قال كان إذا فتح له الموضوع كان كالسيل الإيش الجرار. فقالوا ماذا تقول في ابن تيمية قال لم يرى مثل نفسه. وابن ذقل عيد أكبر منه سنا وأقدم منه طلبا للعلم وهو حقا أتقى منه في أبواب العلم بعد أبواب العلم لكن ابن تيمية موسوعة. وذلك أنت ترى في العصولة نراها بعد ابن تيمية لا نجد رجلا وصل ما وصل إليه إيش ابن تيمية. ابن تيمية كان بحرا في الفقه لا ساحل له يعلم أصول المذاهب وكان محدثا بارعا حافظا. الآن أغلب الذين ينشغلون بالحديث باحثين قل عنهم باحثين لا تقولهم علماء حفاظ مثلا. لا ابن تيمية يقول عنه الذهبي في الترجمة الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. لك أن تتخيل سعة اطلاع ابن تيمية في هذا الباب حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. وأيضا ابن تيمية كان أصل أم الباب في الاعتقاد. لما قالوا له يعني اكتب لنا كتابا في المتون الفقه قال ومن لهذه الأبواب أبواب الاعتقاد حراسة الدين بالاعتقاد. ولذلك أنا دايما أقول بوابة العلم إتقان العقيدة. ومن كان عنده الخلل في العقيدة لا يستوي بحال من أحوال دينه ولا تستوي بحال من أحوال عباداته ولا حتى مواقفه. للخلل الموجودة الموجود في العقيدة. لذلك بوابة العلم إتقان العقيدة. ابن تيمية كان بحرا كأم الباب عند ابن تيمية، وكتاب الفتاوى يدلك على ذلك، وكيف كان ينافح ويناظر عن سنة عن اعتقاد أهل السنة والجماعة ضد الأشاعرة والمعتزلة، ما ترك أحدا ابن تيمية. ولذلك ابن تيمية هو أعدى أعداء هؤلاء. لما نزل مصر اجتمعوا عليه، وهو كان يقول لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يبغض محمدا كفر فلا بد من قتله، وتألب عليه وسجن. وطبعا نشوف الشفاعة لابن تيمية في مصر من أجل أن إيش؟ أن يعدم، مش من أجل أن يقدم. وإذا انقلبت الأحوال بالنسبة لابن تيمية المسألة، هذا عالم الدنيا، فقالوا يحبس. وبعد ذلك الحمد لله العقلاء والنبلاء من العلماء شفع وخرج ابن تيمية، وكان له ما له من اليد الطولة هنا لتعليم الناس. لكن أهل البدع قد حاربوا ابن تيمية، فدايما ترد العداوة الضارية من أهل البدع لأهل السنة والجماعة. من أيضا من العلامات التي تراها في قبلها أقول الحاكم روى بإسنادي عن محمد بن سنان ابن القطان قال لا تجد مبتدعا قط إلا وهو يعادي أهل السنة والجماعة. فلك علامتان، العلامة الأولى أن لم تعلم البدعة ووجدت منه أنه يعادي أهل السنة والجماعة، فاعلم أنه من البدعة بمكان، وإن كان مبتدعا فاعلم أنه سيأتي منه العداوة، لا يمكن أن تراه يحب أهل السنة والجماعة. وأنا أستغرب غرابة أدهشت عقلي وقلبي ممن يتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة ثم يقارب مع أناس لا يزنون لاعتقاد أهل السنة والجماعة أي زنا أي وزن أو أي اعتبار، ثم بعد ذلك تفخيم من لم يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا ليس من السنة، ليس هذا الاعتقاد صحيح. لو كان اعتقادا صحيحا لا يمكن أن أفخم من كان مبتدعا، هذا ليس من السنة بحال من الأحوال، هذا ليس من السنة بحال من الأحوال، سنة المرسلين ولا سنة الصحابة الكرام ولا سنة الذين جاءوا واتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا عجب ممن يقول مثلا هناك فوارق بعيدة ممن يؤول الصفات وممن يثبت الصفات، ثم يأتي من يثبت الصفات ويعظم تعظيما عظيما لمن يؤول الصفات. هذا يجعل الإنسان يستغرب استغرابا عجيبا، إما أن الذي يثبت الصفات هذا كأنه لا يعرف شيء عن التأويل عشان لأنه ما عرف، وإما أنه يعلم. وهناك أمور أنا لا أدري، لكن ليس هذا دأب أهل السنة والجماعة. بحال من الأحوال أهل السنة والجماعة إذا نظروا ووجدوا الاعتقاد الصحيح فإنهم ممن يخالفهم في الاعتقاد يدعونه إلى حظيرة الاعتقاد الصحيح، يحاولون قدر الإمكان تقريبه إلى السنة. أما التعظيم والتفخيم في غير أهل السنة والجماعة لا، إلا من كانت عنده بعض الانحرافات ويعلم أنه من أهل السنة، كمن كمثلا النووي، هو أشهر واحد، النووي عنده لوثة أشعرية هو الآن. لكن من قطع الله لسان من يستطيع أن ينتقص من قدر الإمام النووي؟ لو في زماننا رجل نصف النووي ارتقت الأمة إلى المعالي، ترتقي الأمة إلى المعالي، وعنده لوثة، النووي عنده لوثة أشعرية، الحافظ ابن حجر متذبذب في هذا الباب، خذ أثقل منهم علما وأثقل منهم رصانة، والأقدم البيهقي الخطابي، كل هؤلاء فيهم لوثة، لكنهم من أهل السنة والجماعة. لكن من يعادي أهل السنة والجماعة يعادي السنة بأسرها، وهو أصلا في الصفات ليس ثبتا. فالغرابة كل الغرابة من تعظيم من لا يكون فيه مثل هذا الأمر. عامة أقول من علامات أهل البدع هي عداوة أهل السنة والجماعة، ومن علامات أهل البدع تبديع المخالف، من علامات أهل البدع تبديع المخالف أو تفسيق المخالف أو تنفيق المخالف، إلا ما دل الدليل كأسطع من شمس النهار على ذلك. لكن من أجل أنه مخالف تبدعه تفسقه تنفقه، هذه المصيبة، هذه من علامات أهل البدع. لذلك ابن تيمية يقول وأما علامات أهل البدع تبديع من يخالفه، وأما علامات أهل السنة والجماعة يخطئون من يخالفه، تخطئت من يخالف. وهذا الذي يحدث، والشافعي دائما في هذه المسائل، ويقول الشافعي في هذا الباب أنا على صواب وغيري يحتمل الخطأ، ومخالفي على خطأ يحتمل الصواب. فأما التبديع من أجل مجرد المخالفة فهذا لا يكون من دأب أهل السنة والجماعة. من دأب أهل السنة والجماعة التعصب المذهبي، التعصب لشخص نعم أنا وهمت صح؟ لا مش أخطئكم، أنا وهمت حقا، ما أردت التخطئة. هي من علامات أهل البدعة والضلالة، ليس من أهل السنة والجماعة، التعصب لمذهب ما، التعصب لشيخ ما، التعصب لأحد ما غير رسول الله، وغير رسول الله قيد. إذ الواجب عليك التعصب لرسول الله، التعصب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التعصب لهذا أنت ممدوح به، أنت مأمور به شرعا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما التعصب المذهبي أو التعصب لشخص ما، هذه من علامات أهل البدع. الموالاة والمعاداة على شخص ما غير شخص رسول الله من علامات أهل البدع. ذلك ابن تيمية يقول: من نصب شخصا كائنا من كان، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، قل من الأسماء ما, 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 ما تشاء من كبار العلماء، من نصب شخصا غير شخص رسول الله يوالي عليه ويعادي عليه ففيه شبه ونصيب من قول الله في علام: الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك أنت ترى يعني أعظم ما نراه في عصورنا هذه هذا الذي يدعى بالكوثري، ومن شدة تعصب للأحناف ولمذهب الحنفية أنه لما يعني جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي هو أبو هريرة والأحاديث مخالفة لمذهب الأحناف، الكوثري الضال المبتدع ماذا قال؟ سب في أبي هريرة، قال: ليس بفقيه، وانتقص من قدره، وهون روايته، ورد رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لما؟ للتعصب المذهبي، لأنه خالف الأحناف فقط للتعصب، تعصب لشخص يعني. هذا شأن أبو حنيفة، تعلمون من أبو حنيفة، تعلمون قدر أبو حنيفة، تعلمون من هو أبو حنيفة بالنسبة للعمل لدين الإسلام. أبو حنيفة أكثر أهل فارس يتمذهبون بمذهبه، أكثر هذه المناطق كلها تأخذ مذهب الإمام أبو حنيفة، كتب الله القبول في الأرض له. لذلك ابن تيمية يستروح ببعض الأدلة ويقول: الأئمة الأربعة في الجنة، يجزم بأنهم في الجنة. ليش؟ لأنه بيقول بأن الله جل وعلا قد كتب لهم القبول في الأرض. أنت ترى ذاع وشاع صيت هؤلاء الأربعة، وما من محلة تنزل فيها إلا وفيها الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي، اشتهر بين الناس هذه المذاهب، معناه سبقهم من هم أعلم منهم وأتقى منهم وأقرب منهم والمزكى فوقهم، بقول السلام: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم، الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبع. ومع ذلك الله تعالى ما كتب القبول، هذا القبول ولسان الذكر في لسان صدق في الآخرين إلا لهؤلاء الأربعة. لذلك ابن تيمية يقول: أنتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض فهم في الجنة، يجزم بذلك. أبو حنيفة يقول عنه الإمام الشافعي: الفقهاء عيال على أبي حنيفة، ومع ذلك لا يجوز التعصب له. لما تعصب له مثل الكوثري الضال رد الأحاديث وسب أبا هريرة على رواياته التي تخالف أبي حنيفة. أبو الحسن الكرخي أيضا كما قلت قبل ذلك هو حنفي، كان يقول: كل آية تخالف ما ذهب إليه إمامنا فهي منسوخة أو إيش أو مؤولة، وكل حديث يخالف ما ذهب إليه إمامنا فهو منسوخ أو مؤول. احنا بنعيش الآن نفس الأزمنة، عندما تقول الشيخ قال يقول لك شيخ، إذا قلت له قال رسول الله يقول لك الشيخ قال، يا شيخ الشيخ فوق رأسي، قال رسول الله يقول لك شيخ يعلم ما تقوله أنت، يعني يعلم الحديث الذي تقوله أنت لا تعلم معناه. وهذا الذي كان يحدث مع الأحناف، يقولون لهم: أبو حنيفة قال لك إن النبي قال، يقولون: شيخي إمامي أعلم بهذا الحديث منك، ولو كان صحيحا لقال به، يلمحون بالتضعيف، أو يقولون: ولو كان المعنى على ما تقول لبينه شيخنا. تعصب الأشخاص، والتعصب للأشخاص ينبئ بضياع الدين وينبئ بسخط رب العالمين، لأن الله جل وعلا جعل الشخص يؤتسى به لا يعبد من دون الله جل في علاه، بل نزع عن محمد أن يعبد من دون الله جل في علاه. فمن علامات أهل البدع أيضا التعصب للأشخاص، الموالاة والمعاداة عليهم دون التعصب لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول كل عالم من علمائنا من علماء الأمة نحن نبجله، له التبجيل والتكريم والتعظيم، ويوضع فوق الرأس ويحمل كلامه فوق الرأس، فإن وافق الحق أخذنا به ودعونا له، وله أجران بإذن الله عند ربي جل في علاه، وإن أخطأ يبقى له التبجيل والتكريم والتعظيم، مكانته عظيمة، إنما العلماء هم رسل الأنبياء، ويرد قوله ولا يؤخذ به بحال من الأحوال دون التنقيص ودون التجرؤ على عرضه. أيضا من علامات أهل البدع ترك العلم مع الاجتهاد في العبادة، وهذا من تلبيس إبليس عليه، ترك العلم مع الاجتهاد في العبادة، يعني أن يحفظ حديثين أو يصلي ركعتين يقول أصلي ركعتين ولا يحفظ حديثين، مع أني أقول له تحفظ حرفا واحدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى لك من أن تصلي طيلة الليل. وهذا الذي كان يفعله علماؤنا، ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل يقول كان أبي له قسط من الليل، كان أبي يقسم الليل أثلاثا ولو قسط من الليل، قسط يقرأ وقسط يصلي، فكان إذا جاءه أبو زرعة، أبو زرعة الرازي، إذا جاء أبو زرعة ترك أبي قيام الليل ودارس أبا زرعة طيلة الليل، يذكر الإسناد والآخر يذكر له المتن، وهذا يذكر المتن وهذا يذكر له الإسناد، مذاكرة للعلم. لذلك كان أبو هريرة يقول جلسة واحدة أجلس مجلسا واحدة بين يدي زيد بن ثابت أتعلم فيه حرفا خير لي من أن أجاهد 70 سنة. مداد العلماء خير عند الله وأعظم من دماء الشهداء، حديث حسان بن عبد البر وغيره من المتقدمين والمتأخرين، وإن كان الظاهر فيه بعض الضعف لكن يستأنس به، وهذا الحق، لأن الله تعالى حرس الدين بطائفتين وأهم الطائفتين هم العلماء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وإيش هذا هو، هذا عمل هؤلاء. فالغرض المقصود كانوا يتركون العبادة من أجل العلم، ولذلك الإمام مالك يقول 4 لا تأخذ منهم الحديث، منهم رجل شغلته عبادته عن العلم عن حفظ السنة، رجل شغلته عبادته عن حفظ السنة. لذلك في بعض الأحاديث ابن رجب في فتح الباري كان يضعف بعض الأحاديث من الرواة، قال فيها أبو فلان الصوفي، أبو فلان الصوفي قال وهذا رجل صالح في نفسه، هذا قول ابن رجب يقول وهذا رجل صالح في نفسه ولكن شغلته عبادته عن حفظ الحديث، ضعف. فهو من علامات البدع ترك العلم والانشغال بالعبادة. وهل الانشغال بالعبادة معصية؟ لا والله، الانشغال بالعبادة ليست معصية، لكن الانشغال بعبادة لم تشرع معصية، بدعة، ما ازداد اجتهادا إلا وقد ازداد من ربه بعدا. وهذا الذي كان من حال الخوارج، لما مر ابن عباس اندهش قال سمعت على قراءة القرآن كدوي النحل، وأيضا قال فيه ابن سلم تحقرون صلاتكم لصلاتهم وتحقرون قراءتكم لقراءتهم من شدة الاجتهاد، تركوا العلم ولذلك قلبوا العلم، لما قالوا أنه لا حكم إلا لله قلبوه، ما فهموا العلم الصحيح، ولذلك منهم المنصف الذي غرته العبادة في قوله لما ذهب مناظرة للحق ابن عباس رجع بسلسال القوم وبقي الجاحدون فقط. فالغرض المقصود من علامات أهل البدع الاجتهاد في العبادة دون الانشغال بالعلم، ولذلك كان علماؤنا يسهرون ليلهم أو ليلتهم في العلم وبعض العبادة. أبو هريرة قالوا عنه أنه كان يوتر من أول الليل أنه ما كان له من الليل من شيء، كان يكتفي بالحفظ، يسهر ليله ويحفظ الحديث، وهذا ليس بصحيح. أبو هريرة كانت له عبادة أيضا، لكن هو كان يخشى على نفسه من عدم القيام فيوتر، وقال أوصاني خليلي بثلاث، لكن هو كما قال علماؤنا المترجمون لأبي هريرة قسم ليله أثلاثا، وكان النصيب الأكثر الأعظم لحفظ الحديث وأيضا له بعض العبادات. لذلك أنا أقول أخي الكريم إن تنازع الأمران بين عندك في ليلة أن تحل إشكالا في مسألة ما أو تقيم الليل، لا، أقم الليل والشمس وضحاها والليل إذا يغشى واذهب فحل الإشكال، فحل الإشكال ينفع الأمة بأسرها، وصلاة الركعتين لك إما أن تقبل أو ترد، وإن لم تقبل في نشر هذه السنة لعله يسمع السنة رجل يعمل به فيغفر الله لك لعمل هذا الرجل، ليس لك، لكن جعلك الله سببا في الهداية فأخذت أجره. لذلك في القصة اللي فيها كلام في إسنادها أن الشافعي لما نزل على أحمد أنكرت ابنة أحمد على الشافعي ثلاثا، فقالت يا أبت هذا الشافعي الذي تقول ما سجدت سجدة إلا ودعوت له، قال نعم يا بنياتي، قالت لي عليه ثلاثة أو لي عليه ثلاث، فقال ما هي؟ قالت أولا لم يقم الليل، وقيام الليل داب الصالحين، انظر إلى فقه الرجل وفقه المرأة. الثاني أنه لما قدم الطعام أكل كثيرا، وليس هذا داب الزاهدين، ليس هذا فعل الزاهدين. الثالث صلى الفجر بلا وضوء، صلى الفجر بلا وضوء، يعني شفع بلا. هذه دلالة على ضعف فهمها هنا، لأنه لا يمكن لو قلنا بهذه الثلاث طيب، لكن يصلي الفجر بلا وضوء يبقى لا تفهم، وهي بتتكلم عن الشافعي. لكن كان قدر الله جل في علاه، إن صحت العبارة إن صحت الرواية ونستأنس بها، كان قدر الله لنعلم العلم الصحيح في هذا الباب أو فقه العباد، فقه الأولويات. فقال أحمد متأدبا مع شيخه وهو يقول ابنتي ذكرت ثلاثة أريد أن أجيب أتعلم منك يا إمام، قدم الطعام فأكلت كثيرا وذكر الثلاثة. فقال له أما يا أحمد بالنسبة للطعام فهذا الطعام قدم من رجل صالح فهو طعام طيب فاستكثرت منه. هذا في زمان الايه؟ الخيرية. فهو استكثر لأنه لا يدخل بيوتات مثل بيت أحمد ولا يجد طعاما طيبا مثل طعام طيبا خالصا. طب لو عاش معنا في هذا الزمان سيصوم حتى يموت، صحيح؟ وإن شرب الماء سيشرب من باب الضرورات تبيح المحظورات الماء، فيغفر الله لنا. لذلك أنت ترى هذا الأمر في الرعيل الأول، الإمام البخاري، كل البخاري، انظر كيف خرج أبو البخاري يقول وهو على فراش الموت يا بني تركت لك 1000 درهم ما تركت فيها درهما واحدا فيه شبه. ما قال درهما إيه؟ حراما. وقال يجب، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. كأختي بتتصل فيها تقول إن زوجها يريد الزوج الثاني، فقلت لها الزوج الثاني هذا مستحب طبعا، الشتيمة دعكم منها لابد إيه، وقنوت النساء. لكن أنا اللي تعجبت منه، فقالت المرأة طيب يعني لو منعته قلت هذه معصية، طب لو قلت له طلق قلت له، قالت لي معصية، قالت لي معصية، طيب يعني إيه، كبيرة ولا صغيرة؟ ده في مساومة هو الآن. فقلت لها هي معصية ممكن تصل للكبيرة ممكن. قالت مش بعدها في استغفار والتوبة تجب ما قبلها؟ فأنا عجزت عن الإجابة. يعني واحد يعزم على المعصية يقول سأتوب؟ لن تتوب. أنت إذا عزمت استهانة، هذه استهانة، هذا الذي يحدث فيما نحن فيه. الرجل يقول له درهم واحد ليس فيه إيش؟ شبه ورع. وإحنا أنا المتحدث خالي من الورع، لا أعرف هذه الكلمة، لا أعرفها، ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل لا أعرفها. أتمنى من الله أن يوفقنا أن أعرف كيف كانوا يفعلون هذا. فالغرض المقصود قال طعام طيب فاستكثرت منه. فقال وأما عدم قيامي لليل، إني جلست من العشاء تذكرت حديث مسلم، حديث طبعا مش حديث مسلم، مسلم بعد الشفع، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستخرجت كذا وكذا. في رواية قال 40 مسألة وفي رواية قال 100 مسألة. طبعا أنا لو جلست كل الحاضرين لن نصل إلى 2.5 مسألة، نجبرها بنص آخر، نفعل ولا بلاش؟ هذه الابتسامة مسألة من المسائل نعتبرها، يبقى باقي مسألة ونص ممكن. فقال فاستخرجت منها كذا وكذا من مسائل العلم، وصلاتي بالفجر إني من العشاء لم أنم إلى الفجر أفكر في هذه المسألة. فقام أحمد مبتسما قال هذا الذي لا يستطيعه أي أحد، وهذه هي الأنفع للأمة، هذا هو الأنفع للأمة. لذلك كان ابن عيينة يقول خير الناس الواسطة بين إيش؟ بين رب الناس وبين الناس، خير الناس الواسطة بين رب الناس والناس. الغرض المقصود أنهم كانوا يتركون العبادة عند المزاحمة وينشغلون بالعلم، لأنه لا يمكن أن يستنير امرؤ قط ولا ينجو امرؤ قط إلا بإتقان العلم. هذه من علامات البدع، وإذا قلنا هذه علامات البدع فعلامات أهل السنة حب أهل الأثر والحديث، هذه العلامة العامة المميزة لأهل السنة والجماعة، يحبون أهل الأثر والحديث. لذلك دخل، أنا لا أذكر راوي وهم مني، لما دخل على البخاري ونظر إلى قبل بين عينيه ونظر وقال ودعا ربه إن كان لي عمر أطول من عمر البخاري أن يأخذ الله من عمري ويعطيه للإمام البخاري. فقال أما موتي فموت رجل من أحد المسلمين، وأما موت البخاري فإيش؟ فموت علم كامل تنتفع به الأمة. زي كان بعض المغاربة كلمني عن بعض مشايخي فقال لي دعوت الله أن يأخذ الله من عمري ويزيد من عمري. قلت ذكرتني بالكلام على الإمام البخاري، هذا كلام عجيب، لكن حب أهل السنة جماعة يحبون أهل الأثر. لذلك ورد عن الإمام البخاري قال ما سمعت بأحد قط في مشارق الأرض أو مغاربها إلا من أهل السنة إلا وأرسلت إليه السلام. فأهل السنة إلى قل ما بالون اليوم عداوات دارية بين أهل المنهج الواحد من أجل أننا نتعصب فقط بجهالة دون علم، والملامة على من يبرز ذلك ويظهره ويقول هذا تعصب، هذا ليس بعلم، هذه ليست ديانة. يقولون الذي يقول بذلك هو سيء الأدب أو يريد للناس أن يسيئوا الأدب، لأن طلبة العلم الذين يجلسون بين يديه لما يسمعون أنه يخطئ الشيخ الفلاني يتجرؤون ويقولون الشيخ الفلاني مخطئ، هذه ليست جرأة، هذا إحقاق حق. من أفضل، عمر أم عائشة؟ أجيبوا جميعا. صحيح، جزاك الله خير الجزاء، إجابة شديدة جدا، لكن أيضا أنا أريد من الأفضل عند الله يا إخوة. هذا إجماع، عمر بن الخطاب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر. قال إيه يا عمر، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. ابن مسعود يقول ما علمنا العزة إلا بعد إسلام عمر، كان إسلامه عزا وهجرته فتحا. هذا عمر، عمر عمر فتح الله على يدي مشارق الأرض ومغاربها وعبد العباد لرب العباد. عمر وما أدراكم ما عمر. فذكرني هذا بالخطيب البارع الذي غاب عن خطبته فلم يجد أحدا إلا رجلا من العوام، قالوا أنت خطيب الأمة الآن. الرجل جلس على المنبر ذهب عقله ماذا يفعل، فذكره الله بمن؟ بعمر، نستأنس بذلك. فقام وقال إن الحمد لله، ثم قال عمر وما أدراكم ما عمر، أقم الصلاة يا ابني، وخلصت المسألة. ونعم، هو يترك البشرية بأسرها تنظر إلى عمر، من عمر؟ عمر وهمته عائشة وردت عليه وخطأته. والحديث الضعيف ليس بصحيح أن امرأة عجوز خطأته عندما قال أتنحتون من هذه الجبال، المهور الفضة يعني، فقالت له ماذا تفعل بقول الله جل في علاه وآتيت إحدهن قنطارا، فقال فقهت المرأة وإيه. وهذا حديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح، لكن حقا عائشة وهمت عمر، أساءت الأدب معه، خطأته، أساءت الأدب معه. يا جماعة الخير افهموا، تعلموا الدين الحق هو أن تسير على الحق وتنصر الحق وتظهر الحق، هذا هو الدين فقط. ليست المسألة تعصب لأي شخص كائنا من كان، وإن كان يبجل ويكرم ويوضع فوق الرأس، لكن الدين هو هذا الدين. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن عمر، قالت إنكم لم تحدثوا عن إيش؟ عن كاذب ولا مكذب، إنما الحفظ خوان. قالت وقد يهم الرجل، ووهمت ابن عمر عندما قال أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، فهي قالت إيش؟ قالت وهم عمر، ووالله عمر ما ترك سفرة إلا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فوهمت. لذلك في رسالة لطيفة جدا للزركشي اسمها إيش؟ استدراك عائشة على الصحابة، استدراك عائشة على الصحابة، ليس فيها ثمة شيء، ليس فيها ثمة شيء، وليس فيها ثمة سوء أدب، هذا فيه إحقاق الحق، وهذا دين، والدين لا يظهر إلا بالعلم. فلذلك كان علماؤنا يحرصون على ذلك ويحرصون على العلم، ولا تشغلهم العبادة عن العلم، وإظهار الحق دين ندين الله به. ومن علامات أهل السنة جماعة كما قلنا حب أهل السنة، مع أنهم يخطئونهم إذا أخطأوا، يخطئون، وهذا لا ينافي المحبة بحمل الأحوال، ولا ينافي التكريم والتبجيل والتعظيم بحال من الأحوال. ثم قال المصنف رحمه الله قال وترك الخصومات، وترك الخصومات، هذه المقصود بها في السياق، نقول ترك الخصومات، ترك الخصومات مع من؟ الجمل المتعاطفة. خطأ مبين بالسياق، السياق يفسر لك، مش معكم النسخ الحمد لله. قال ومن أصول السنة التمسك بما عليه أصحابنا، قال وترك البدع، وترك يبقى ترك الخصومات مع من؟ مع أهل البدع. لا يا حبيبي، مع أهل البدع. السياق في ترك الخصومات مع أهل البدع، لكننا لابد أن نزيد، لأنه قد استشرى في زماننا الذي نعيش فيه الخصومات بين أهل السنة والجماعة، وهذا خطأ بين، هذا ينبئ بخطر. ولابد أن نقول لابد لأهل السنة والجماعة أن يجتمعوا ويأتلفوا، لأن هذا هو المقصد الأسمى من مقاصد الشريعة، التواد، التحابب، التآلف، لا التنافر، لا التناحر، لا التضاحي، لا رمي الآخر بالبدع أو الفسق أو النفاق، نعوذ بالله من الخذلان. هذا من الخذلان وليس من التوفيق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. وفي الصحيحين السلام قال لا تنالشوا ولا تدبروا ولا تحاسدوا ولا تنحروا، قال وكونوا عباد الله إخوانا. وترى ما من وسيلة إلى التفرقة وإلى فساد ذات البين بين المسلمين إلا وحسمها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع أحدكم على بيع أخيه ويقول أخيه رفقا ليبين الأخوة التي هي أصل الأصيل بيننا. فقال لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، قال إلا أن يأذن أو يترك، إلا أن يأذن أو يترك، لحسم مادة النزاع وشحناء الصدور. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، وأيضا نهى عن بيع الحصاد. لما؟ لأن هذه البيوع فيها الغش وفيها الغرر، والغرر يوغر الصدور. يعني لو رجل اشترى سيارة والذي باعه قد غشه، هذه إن علم سيأتي بأهله وبشارعه ومن يعلمه، ثم يأتي الآخر بمن عنده، وتحدث المشاجرات العظيمة. تشاحنه الآن يحسمها النبي صلى الله عليه وسلم، يحسم المادة، يسد الذريعة على ذلك. لذلك قال الله تعالى ولا تكون غلدين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل بعد إسلامه بثلاث أشهر، أمره عليها وكان حريصا، فكان يراقب القوم، فقال أريد المدد، كان حريصا أريد الانتصار. فبعث إلينا السلام مدد من الصحابة، وفيهم من، انظر فيهم من، هذا أسلم من ثلاث أشهر، لكن السلام يضع الشيء في موضعه، يعلم الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا دأب أيضا العمل الصحيح. لكن أن تضع رجلا غير مناسب في مكانه ولا يناسبه من أجل أنه وافقك، وتنحي من خالفك وهو المناسب، أنت فيها نوع غش للإسلام وأهله، ومن غشنا فليس منا. وعمر الخطاب قال من استعمل أحدا وغيره حق منه فلا يزال أمرهم في سفال. الرواية مرفوعة في مسند أحمد لكن فيها ضعف، قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فوضع عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص كان أشد دهاء وأعظم خطورة في ساحة الواقع. فبعث له من؟ بعث له سرية فيها أبو بكر، عمر، فيها أبو عبيدة بن الجراح، وأمر عليهم أبا عبيدة، ثم قال له إن ذهبت ونزلت على عمرو بن العاص فتطاوع ولا تختلف. هذا الأصل، تطاوع ولا تختلف، كما قال عمر بن الخطاب الفرقة، وهذا ورد في الأثر مرفوعا، الفرقة عذاب والاجتماع رحمة. وأيضا ورد موقوفا مرفوعا من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، التآلف، التواد، التحابب، للفرقة. وهذه الفرقة كما قلنا هذه تعمل الفساد بين أهل السنة والجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف. فذهب أبو عبيدة، والإجماع أن عمرو بن العاص أفضل من أبي عبيدة، لأن عمرو العاص هو من المبشرين العشرة، وعمرو بن العاص متأخر الإسلام، صحيح ولا لا؟ آسف هذا وهم، اعكس تصب. أبو عبيدة بالإجماع هو أفضل من عمرو بن العاص. فلما أقيمت الصلاة قام أبو عبيدة الأمير الذي أمره الله على أبي بكر وعمر بتأمير النبي صلى الله عليه وسلم له ليصلي، فأخذ بيده من؟ عمرو بن العاص. قال لا، جئت علي أنا الأمير. طبعا دي مش مثل المفتاح عندنا في العراق من الإمام، لا، بس هو يقول أنا الأمير. فنظر إليه أبو عبيدة مبتسما فقال نعم أنت الأمير، قد قال النبي الأمين تطاوع ولا تختلف. لذلك يقول سلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فلابد من التآلف والتواد. اتقوا الله إخواني الكرام، وإن أساء إليك أحد فغض الطرف عن الإساءة، وإن قضح فيك أحد فأحسن أنت إليه، وإن وردت التشاجر بين اثنين فأصلح بينهم، ولا تزيد الأمر اشتعالا، ولا تتعصب لأحد، واجعل تعصبك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تفز عند ربك جل في علا، ويكون التآلف بك وترتقي عند الله جل في علا. وترك الخصومات، المقصود الأسمى بها ترك الخصومات مع أهل البدع. لما؟ لأن أهل البدع قد تأتي الفتنة من هنا وتدخل هنا وتستقر ولا يستطيع المرء النجاة. وأنا قلت مرارا كنت أصلي خلف رجل هو إمام المسجد ويعلم الناس وكلهم يقرأ عليهم الأحاديث والفقه وكان إماما بارعا كلنا نعلم ومعه قراءات وترك الطب سنة خمسة في الطب تركها وكان يؤم بالناس طيب لكن على ضعف في العلم. فلما علم بعض التكفيريين ذهب وصدر نفسه أستاذا يناظرهم فجرفوه في دقيقة واحدة. الشبهة نزلت في القلب ذهب إلى امرأتي وهذا الجميل ذهب لامرأتي قال لملمي ثيابك وارحلي إلى أمك. فقالت له لما؟ قال إنك كافرة. خلاص اعتنق الباب أنت كافرة والمؤمن كفر المرأة كفرة. فيعني تنظر للأولاد وتنظر للرجل الذي يؤويها وتنظر للعفة مع الرجل. قالت وما كفري؟ قال كذا وكذا وكذا. فعرض عليها إيش ما عرض عليه. فقالت له بس هذه هو لم يقنعها هي المسألة كلها جاهزة. فقالت له ما أرى الله إلا أراك الحق أنا معاك على فكرك ما فيش مشاكل خالص المهم نبقى في البيت. فهو سريعا سريعا سقط سريعا سريعا ما استطاع الصمود. لما؟ للجهل الجهل المركب. لذلك أنا أقول الخصومات مع أهل البدع قد تستقر الشهوة الشبهة في قلب الإنسان. فلذلك قال علمنا ترك الخصومات مع أهل البدع لا تناظرهم لا تجالسهم. وهذا كان دأب أحمد حنبل كان يمشي في الطريق فقالوا هذا الطريق فيه رجل قدري فرد استدار وذهب إلى طريق آخر أبعد وقال لا أمشي في طريق فيه مبتدع. ولذلك كانوا يقولون من دأب الصالحين من قبلنا هذا قول أحمد وغيره كانوا يصدون الآذان هكذا حتى لا يسمعوا لأهل البدعة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فالإيش فليعانقه. معانقة الدجال تنجيه وتقبيل الدجال بقى أكثر مع صحيح ولا لا؟ لا. قال من سمع بالدجال فلينأ عنه يهرب. الفتنة إذا استشرفت أحدا أهلكته. من سمع بالدجال فلينأ عنه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا في الكتاب قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أكملوا المثلية بالجلوس هو الآن مع أهل البدعة. وإن جلست تريد أن تنكر لن تستطيع فلابد الفرار الفرار. فقال إنكم إذا مثلهم. محمد رشيد رضا في التذييل قال هذه أنسب ما تكون من الآيات على أهل البدعة. فلابد أن يباعد المرء مجالس أهل البدعة. وأيضا قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل قال يا أبا حمزة عندنا أناس قد خرجوا فقالوا بتكذيب الشفاعة وتكذيب عذاب القبر. من هؤلاء؟ قل لي طب ما وجهتهم في إنكار الشفاعة. طبعا هذا إنكار الشفاعة يحتاج إلى, 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 إلى تفصيل. هات التفصيل الأول هات التفصيل وبعدين هات التدليل. ممتاز. هذا على تأصيلهم أن هم أصلا لا يقولون بقول الخوارج كلية. هم يقولون في الدنيا هو مؤمن عبط. هذا عبط يعني ده إتقان. لو جبتم رجل أتأتم به وقلت لهم استعبط مش هيستعبط أكثر من كده مش ممكن. هذا تعابط منهم. فهم إيش يقولون؟ يقولون مؤمن. الله يقول لا إله الله مؤمن وهو صاحب المعصية في الدنيا مؤمن يبقى لهم على المسلمين وعليهم على المسلمين وفي الآخرة مخلد في النار. لم نرى أبدا لمؤمن أن يخلد في إيش هذا الاستعباط اللي هم فيه. لكن هذا الاستعباط اللي جرهم إليه الجبن لأنهم لو قالوا بقول الخوارج أهل السنة رماحهم شديدة عليهم. فهم قالوا لا لا ارحمونا من هؤلاء القوم سيوفهم بتارة. فنقول مؤمنين نثق ونقول في الداخل هم مخلدون في إيش في النار. هم عندهم المذهب أن صاحب المعصية يخلد في نار جهنم. يبقى لو خلد في نار جهنم لا تنفعه شفاعة. التفصيل بقى أنا أريده دي الوجهة. التفصيل أنا أريده في الشفاعة. يقولون الشفاعة عندنا شفاعة لأهل الموقف فقط. المعتزلة يقرون بشفاعة الموقف فقط أن الله أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ليأتي فيفصل يقضي بين العباد. الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنهم يستشفعون بآدم فيقول يقولون أنت أبو الأنبياء ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما نزل بنا ما حل بنا. يقول لا أكلتم من الشجرة اذهبوا إلى نوح أو الرسول. يحيلهم على إبراهيم إبراهيم يحيلهم إلى موسى موسى إلى عيسى عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي أنا لها أنا لها. في رواية بأبي هو أمي يقول أماتي أماتي. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أخره تحت العرش فأحمد الله بمحامد يعلمنيها في وقت السجود زيادة على الأسماء غير محصورة. فيحمد الله بمحمد يعلمه الله إياه فيقال يا محمد ارفع رأسك وسلتعطى واشفع واشفع تشفع. هم يقرون بهذه الشفاعة، هذا فصل الخطاب يقرون بها، لكنهم ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر لأنهم عندهم كفرة. هذا التفصيل يعني عامة نشتم الرائحة فنرتاح، فهذا قول المعتزلة في هذا الباب لأنهم ينكرون هذا الباب. عامة مجالسة هؤلاء القوم لا تجوز، مجالسة هؤلاء القوم لا تجوز بحال من الأحوال، لأن أهل البدع لهم شبه، والشبهة يمكن أن تستقر في الإنسان. الرجل بعدما قال لامرأة أنت كفرة دخلت معه وكفرت البشرية كلها عشان تعيش معه وتأثر بكلمة واحدة لأنه ضعيف العلم. لذلك أبو حمزة قيل له يا أبا حمزة هناك أناس، هو أنس، هناك أناس يكذبون بالشفاعة ويكذبون بعذاب القبر، فقال أولئك الكذابون فلا تجالسوا، أولئك الكذابون فلا تجالسوا. وفي مقدمة صحيح مسلم اثنان من العراق أتوا إلى ابن عمر فاكتنفاه، فقال أحدهم أرأيت أناس عندنا قد قالوا إن الأمر أنف، فهو معروف يعني الأمر أنف، هؤلاء يسمون القدرية. طب من هم القدرية؟ هو طبع حبيبي قل ذلك، قل المعتزلة يا بابا، ده اللي أنا أريده منك يا حبيبي. إذن المعتزلة والمعتزلة يقولون الأمر أنف القدرية، فقال ابن عمر رضي الله عنه أبلغهم أني منهم براء وهم مني براء، البراء من أهل البدع. ولذلك قال علماؤنا يحتاجون بحديث أبي أمامة في السنن بسنن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى بعد هدى ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل يعني أهل البدع. ولذلك قال الله جل في علاه عن أهل مكة ما ضربوه لك إلا جدل على عيسى عليه السلام، بل هم قوم خصمون. وأيضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثال هؤلاء، وقد قال الله تعالى عن أهل الأهواء وأهل البدع أهل أهواء وأهل الجدال والخصومات أهل أهواء، قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواء أفأنت تكون عليه وكيل. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال للنبينا لداود عليه السلام يا داود إن جعلناك خليفة على الأرض، ها ها فاحكم بين الناس أكملوا، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لذلك قال علماؤنا هو إما ردى وإما هوى، إما هدى وإما هوى، والهوى يصل بالإنسان إلى الردى، إما هدى، والهدى مخصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وترك الجدال والخصومات والمراء في الدين. لذلك يقول الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال الله جل في علاه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرق تقلبهم في البلاد. وأيضا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وفي الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. لذلك الحسن البصري جاء رجل من المعتزلة ليجادله قال أما أنا فعلى بصيرة من ديني، وأما أنت فإن ضاع دينك فالتمسه في مكان آخر، وأما أنت فإن فلت منك دينك فاذهب فالتمسه في مكان آخر. وأيضا قيل الإمام أحمد عندنا علماء يقولون بالكتابة في الرد على أهل البدع، قال دأب الصالحين قبلنا من علمائنا عدم مجالسة هؤلاء. لذلك ابن عيينة كان يقول سد أذنك عن أهل البدع، وكثير من علمائنا كانوا لا يناظرون أهل البدع ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم، لأنهم يعلمون أن الشبه قد تقع من أفواههم تقع في القلب وتستقر فلا يستطيع المرء أن يجابهم. فتنة خلق القرآن جلد فيها أحمد وأيضا حبس فيها، وهو أيضا منع من التحديث بسبب هذه الفتنة، وما أحد استطاع أن يرد هذه البدعة ولا يجادل أهل البدعة إلا رجل إيش أعربي، لا أعربي فقط. ليش بقى استطاع؟ لأنهم يحسنون الجدال مع العلماء ولا يحسنونه مع الجهلاء، ما أنت الجاهل أيضا لم تصير معه، إذا قلت أرض يقول لك سماء، طلعت السماء يقول لك لا الأشجار جميلة جدا، نزلت في الأشجار يقول لك البحار، نزلت البحار إلى الأنهار. لكن الأعربي ما فعل ذلك، كان عنده فتنة وفقه، لما دخل على ابن أبي دؤات وهو يقول له بأن الله لم يتكلم وأن الله خلق كلاما في الشجرة وقالت الشجرة إني أنا ربك فاقلع عليك، فقال له كلاما واضحا، قال له ما تقول يا ابن أبي دؤات؟ ما تقول هذا الكلام يعلمه النبي أو لا يعلمه؟ قال لا يعلمه. قال انتهت القضية. كيف انتهت القضية؟ كفر، خلصت المسألة. الله جل وعلا ينزل عليه جبريل وأنت أعلم أن النبي الأمين، هذا كفر. فرد عليه القول وقال له لا النبي يعلم. رد عليه قولي، قال نعم رددنا عليك قوله. يعلم أم لا يعلم؟ قال يعلم. قال تكلم، قال أبو بكر يعلم؟ قال نعم. طبعا الأول قال لا، في الثاني قال نعم. عثمان يعلم؟ علي يعلم؟ قال نعم. قال تكلم به النبي؟ قال لا. قال تكلم به عمر؟ قال لا. تكلم به عثمان؟ قال لا. فقال له ألا يسعك ما وسع هؤلاء ألا تتكلم بما لم يتكلم به الصحابة؟ فقام الرجل الأمير فقال ما وسع الله على ما لم يسعه ما وسع الرسول والصحابة الكرام، لأنه الحق لو كان يعلمه وسكت اسكت كما سكت، لأن النعمة في السكوت في هذا الباب. وإن كان لا يعلمه وأنت أحدثته فأنت مبتدع ضال، ولذلك انخمدت الفتنة بفضل الله جل في علاه. الغرض المقصود بأن من سنة أهل السنة الجماعة عدم الجدال مع أهل البدعة والضلالة. ثم قال والسنة آثار، وهذا إن شاء الله يكون الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم، جزاكم الله خير.